إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الجامع من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى قوله النهي عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب. قال: حدثني عن مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال: وحدثني عن مالك عن أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنى الجهني أنه قال: كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدري فقال له مروان بن الحكم: أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد: نعم. فقال له رجل: يا رسول الله، إني لا أروى من نفس واحدة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبن القدح عن فيك ثم تنفس. قال: فإني أرى القذاة فيه. قال: فأهرقها.
نعم. أقول: هذا الباب أورد فيه الإمام رحمه الله حديثين. الحديث الأول حديث أم سلمة، والحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري. وفي هذا الباب مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة. قوله: الذي يشرب في آنية الفضة. أقول: ذكر في هذه الرواية الشراب، وجاء في رواية أخرى الأكل أو الشراب. الأكل أو الشراب. قال: الذي يأكل أو يشرب في آنية. هنا ذكر في هذه الرواية الفضة، وفي الرواية الأخرى التي عند مسلم قال: في آنية الذهب أو الفضة. في آنية الذهب أو الفضة. وأو في تلك الرواية ليست للشك من الراوي، وإنما هي أو للإباحة، للإباحة أي لتجويز الأمرين. فهو يقول: الذي يأكل ويشرب أو يشرب، والذهب أو الفضة، يعني الذهب والفضة. وعليه فإنه كما ينهى عن الشراب في آنية الذهب والفضة، أيضا ينهى من باب أولى عن الأكل في آنية الذهب والفضة. مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أقول: هكذا ضبط الرواية، يجرجر، إنما يجرجر بالبناء للمعلوم. وجاء عن بعضهم أنه قال: يجرجر في نار جهنم، ولكن هذه اللفظة بهذا الضبط لم تأتي في الرواية. وباب الكلام هنا عن الألفاظ التي وردت رواية، لا عن الألفاظ التي تجوز لغة، لا عن الألفاظ الذي تجوز لغة. فضبط الرواية في جميع ألفاظ الحديث وما جاء به بالبناء للمعلوم: يجرجر، إنما يجرجر، أي أنه في حقيقة حاله حينما يشرب أو يأكل في آنية الذهب والفضة كأنما يدخل في جوفه نارا، كأنما يدخل في جوفه نارا. هذا معنى، هذا معنى أن هذا الذي يأكله سبب من أسباب إيراده إلى نار جهنم. وهذا المعنى، وهذا المعنى بهذا اللفظ هو من نصوص الوعيد. أي أن من أكل في آنية الذهب والفضة استحق دخول النار، استحق دخول النار، وبالتالي فهو من الكبائر، فهذا من الكبائر، لأن كل ذنب توعد صاحبه بنار أو بحرمان من الجنة أو بلعن أو نحو ذلك فإنه يكون علامة على أن هذا الفعل من الكبائر. مسألة لم يأتي في الروايات إلا ذكر الأكل أو الشرب، فهل يشمل ذلك من يجعل في بيته إناء من الذهب أو من الفضة لا يستعمله للأكل أو الشرب إنما يستعمله للزينة؟ نقول جمهور أهل العلم على أن ذكر الذهب الأكل والشرب خرج مخرج الغالب، وأن المراد ألا يستعمل ولا للزينة آنية الذهب أو الفضة، هذا جمهور أهل العلم. والذي ذهب إليه الصنعاني وجماعة من أهل العلم أن مقتضى النظر في الروايات حصر هذا العذاب والتوعد في من أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة، وقال لا يقاس عليه سائر الاستعمال. نعم يحرم على الرجل استعمال الذهب لأن الذهب حرام على الرجال مطلقا فيحرم عليهم استعماله، لكن وضعه كزينة في الدولاب إناء ذهب يقول هذا ليس محل النهي، يقولون هذا ليس محل النهي. وكذا قضية آنية الفضة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الذهب حرام على رجال أمتي حل لإناثها وعليكم بالفضة العبوا بها لعبا، فأباح الرسول صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء الفضة، بل قال العبوا بها لعبا، فيصير من اللعب وضعها زينة ولو بهيئتنا ما دام لا يستعملها، فكيف تدخل في النهي مجرد الاستعمال؟ فقالوا نحن نقتصر على دلالة النص، وهو أن المحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل أو الشرب، أما وضعها للزينة أو استعمالها لأي أمر آخر فهذا ليس محل النهي، لأنه لم يرد في النصوص الواردة في هذه المسألة. مسألة قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال الذي يشرب، طيب المرأة، نقول المرأة كالرجل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال، معنى ذلك أن أي حكم ثبت في حق الرجل فهو ثابت في حق المرأة إلا ما استثناه الدليل. مسألة في حديث أبي سعيد الخدري، قال له مروان أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد نعم. أقول هذا الجواب مبني على قاعدة مذكورة في علم البلاغة حينما يذكر باب السؤال والجواب، يقولون السؤال مقدر في الجواب، فهو حينما قال نعم فيصير المعنى إيش؟ يصير المعنى نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب، وعليه فإن من سئل عن أمر وأجاب بنعم فهو على تقدير إعادة السؤال، سواء كان الجواب بنعم أو الجواب بلا. طيب مسألة، نهى عن النفخ في الشراب، ما المراد بالنفخ في الشراب؟ نقول النفخ المعروف الذي ينفث الإنسان فيه من نفسه في الشراب ليبرده أو ليذهب دخانه أو لنحو ذلك. مسألة، ما الحكمة من هذا النهي؟ نقول الحكمة من هذا النهي التقذر، التقذر، لأنه قد يخرج مع نفخه في الشراب شيء من ريقه فيتقذر غيره بسبب ذلك، وقد يكون من وراء هذا انتقال نوع من الأمراض، انتقال نوع من الأمراض. مسألة: نهى أن ينفخ في الشراب، نهى أن ينفخ في الشراب، هذا النهي هل هو نهي تكليفي أو نهي إرشادي؟ هذا النهي هل هو نهي تكليفي أو نهي إرشادي؟ قال العلماء: هذا نهي إرشاد لا نهي تكليف. قالوا: هو نهي إرشاد لا نهي تكليف. ليش؟ قالوا: لأنه يتعلق بتحصيل مصلحة دنيوية ولا يتعلق بقضية من جهة العبادة. وسبق أن نبهت أقول كل نهي إرشادي إن نظرت فيه من جهة اتباع الرسول والاقتداء به وكذا اكتسب من هذه الحيثية معنى التعبد، اكتسب من هذه الحيثية معنى التعبد. خلاص. طبعا يا إخوان، يعني قد تقول: يا شيخ خلاص الرسول نهى والنهي يقتضي المنع والتحريم وانتهينا، ليش التدقيق؟ ليش نقول هذا النهي للكراهة، هذا النهي للتحريم، أو نجي نقول هذا النهي ليس تكليفي، هذا النهي للإرشاد، ليش هذا؟ أقول هذه الطريقة التي أنت تدعو إليها في سؤالك هي طريقة بعض السلف، هي طريقة ابن عمر وطريقة طريقة آخرين من السلف، أنه يكفي أن نعمل بسنة الرسول على أي وجه كانت. الطريقة الثانية، وهي التي عليها أهل العلم اليوم، أنهم يميزون عن النهي إذا جاء هل هو نهي تكليف أو نهي إرشاد، وإذا كان نهي تكليف هل هو نهي للتحريم أو نهي للكراهة. يقصدون بها أمرين اثنين أنبهكم عليه عشان تنتبهوا لهذا الموضوع. الأمر الأول الذي يقصدونه في هذا الباب لكي تفرق بينما يكون خارما في العدالة وجارحا للشخص وبينما لا يكون كذلك. طبعا سياسة الناس، أنت تحتاج الناس في الشهادات، تحتاج أن يكون هناك رجل عدل، فكيف تميز العدل من غير العدل؟ تقول: العدل من غلب خيره على شره. طب ما هو الخير؟ إظهار طاعة الله وتجنب معصية الله. لما يكون عندك النفخ على الشراب هذا حكم تكليفي يقتضي التحريم، فمن يفعله أمامك إيش حصل عندك؟ طعن في عدالته الدينية، أنه عصى، أنه فعل معصية، فإن فعلها مع العلم ثبتت عليه، وإن فعلها مع غير العلم يعذر بجهله. صح ولا لا؟ سياسة الناس تقتضي أنك تفرق بين ما هو تكليف وبين ما هو إرشاد، بين ما هو للكراهة وبين ما هو للتحريم، حتى تعرف من هو العدل ومن هو غير العدل، لأنك أنت تحتاج مع الناس أن تعرف من هو الذي يصلح للشهادة ويقبل قوله، ومن الذي هو لا يصلح للشهادة ولا يقبل قوله، ويحتاج إلى أن تتبين حاله. صح ولا لا؟ فهذا أول غرض من أغراض التمييز بين أنواع الحكم الوارد في الأحاديث والآيات، هل هو حكم تكليفي، هل هو حكم إرشادي، هل هو نهي للتحريم، هل هو نهي للكراهة. هذا أول غرض. الغرض الثاني التمييز بين ما تصح به العبادة وما لا تصح به العبادة. أنت الآن لما كل شيء تقول خلاص هذا خلاص نهي يقتضي التحريم والتحريم يقتضي الفساد، معناته أنت من أقل نهي ورد في أي وضع في عبادة أنت تجعله إيش؟ مفسد للعبادة. هذا ما يصح. أنت الآن تحتاج أن تحكم على هذه الصلاة، هل هذه الصلاة صحيحة ولا لا؟ هل هذه الصلاة صحيحة ولا لا؟ طيب صلاة من صلى وشعره معقوس هل هي صحيحة ولا لا؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وشعره معقوس، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكفت ثوبا في الصلاة. نكفت يعني نضم، إذا ما ميزت هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة وحكمت عليها خلاص النهي والنهي يقتضي التحريم والتحريم يقتضي الفساد، راح تحكم على عبادة الإنسان هذا في الصلاة أنها باطلة. فتحتاج أن تميز بين ما كان للتحريم وما كان للكراهة أو ما كان للإرشاد وما كان للتكليف، حتى تعرف ما الذي يشترط لصحة العبادة وما الذي لا يشترط لصحة العبادة. فهناك غرضان لأهل العلم في التمييز بين أنواع التكاليف. هذا ما هو يعني ما هو ترف علمي عندهم يميزوا لك يقول لك هذا النهي يقتضي الإرشاد. لما نقول لك هذا النهي يقتضي الإرشاد معناته إذا رأيت إنسان يفعل هذا تنهى ولا تخرم في عدالته ولا تقول أنه ارتكب معصية، إنما تقول يا أخي هذا ما يليك، أنت كده قرفتنا، إيش هذا اللي أنت بتسويه، صح ولا لا؟ لكن لما يكون ارتكب أمر منهي عنه والنهي فيه يقتضي التحريم وهو حكم تكليفي تقول يا أخي هذا حرام اللي أنت سويته، هذا ما يجوز، صح ولا لا؟ تبدأ تتكلم معاه بهذا الأسلوب زي كذا هذه الموضوعات. ولذلك لا بد من التمييز. إحنا نقدر كل موضوع يأتي عندنا نقول يكفينا فيه أنه هذه سنة وانتهى الكلام والموضوع، لكن هناك أمران لا بد أن تنتبه لهم. أنت تحتاج في سياسة الناس السياسة الشرعية أن تعرف ما به يخرج الإنسان عن حد العدالة الدينية وما لا. أنت تحتاج بوصفك مسلم مع مسلمين أن تعرف ما تصح به العبادة وما لا تصح به العبادة. من أجل ذلك العلماء يميزون. فلا يظنن ظان أن الأحكام التكليفية التي يذكرها الأصوليون في هذا الباب أنها من باب الترف العلمي أو من باب الاستهانة بالسنة، وأنه ليش ما نستعمل الطريقة الأولى، ليش ما نستعمل الطريقة الأولى وقد جرى عليها بعض السلف. نقول نعم الطريقة الأولى تجري إذا أنت بين ناس الحمد لله العدالة فيهم ماشية والوضع فيهم ماشي والكل يعظم سنة الرسول فما تحتاج، لكن أنت لما تتعامل مع ناس سياسة شرعية مع البشر هذه تحتاج أنك تعرف هذا وتعرف هذا، تعرف شو هو الحكم التكليفي وشو هو الحكم الإرشادي، إيش هو الحكم الذي يقتضي عدمه بطلان العبادة والذي لا يقتضي عدمه بطلان العبادة عشان تسوس أمر الناس. مسألة، إذا النهي عن النفخ في الشراب هذا النهي لإيش؟ للإرشاد، للإرشاد. فإذا فعله الإنسان في شراب نفسه مع نفسه هو حر، لكن إذا فعله في شراب يشترك فيه مع غيره فقد ضرر غيره. نقدر من هذه الجهة كمان نعتبر فيه معنى التعبد، لأنه نقول يا أخي أنت صح هذا للإرشاد لكن أنت كده بتضرنا، لأني أنا أقرف أني أشرب بعدك في هذا الإناء أو أكل بعدك في هذا الأكل من أجل نفخك، فأنت ضريتني منعتني أني أنا، والرسول يقول لا ضرر ولا ضرار. واضح كيف الأمور تترتب؟ طيب مسألة، قال أبو سعيد فقال له رجل يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبني القدح عن فيك ثم تنفس، فقال له أرى القذاة فيه، قال فاهرقها. أقول هذا أبو سعيد رضي الله عنه يذكر مقتضى النهي عن النفخ في الإناء، مقتضى النهي عن النفخ في الإناء. فمقتضى النهي عن النفخ في الإناء يقتضي أمرين أو احتمالين. الاحتمال الأول أنه معنى الحديث إذا كنت تشرب فاشرب الإناء في نفس واحد ولا تتنفس فيه. الاحتمال الثاني أنه إذا كنت تتنفس أي إذا كنت تشرب فاشرب الإناء على دفعات، دفعة ثم تبينه، أبن الإناء عن فيك يعني أبعده، أبان الشيء أي أبعده، وقد تأتي الإبانة بمعنى التوضيح. طيب قال فأبن الإناء عن فيك وتنفس ثم أرجع واشرب، يحتمل أمرين، فجاء كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يؤكد أن هذين الاحتمالين مرادين. فمن كان يستطيع أن لا يتنفس في الإناء ويشرب الإناء في نفس واحد فليشربه على هذه الصفة حتى لا يتنفس ولا ينفخ في الإناء، ومن كان لا يستطيع فليبن الإناء عن فمه وعن نفسه ويتنفس ثم يأتي ويشرب مرة ثانية. مسألة، هذا الموضوع يفيد أن الإسلام يراعي خواطر الناس ويراعي نفسيات الناس. ولا تزعلوا، بدي أتكلم في أشياء أذكرها. بعض الناس إذا حط التبسي للأكل، إحنا نجلس معهم نأكل، أخذ يأكل بأيديهم، خلاص وإحنا نأكل زيهم بأيدينا، نقول سنة نأكل بالأيادي مثلهم، إيش يسوي بعد ما يأكل باليد؟ قدكم حصل معاكم هذا؟ أنا في الغالب إذا صار زي كده أسوي نفسي جالس وأبعد وأقوم كده يأكل، يعني إنه خايف على النعمة ما يبغاها تطيح فيرجع. أنا أتقذر من هذا، أنا ما أتحمل هذا، أنا ما أتحمل هذا. في الدعوات أجلس لما كده يصير على طول أجلس شوية معهم، انتهى الموضوع. إيش أبغى؟ هذا تقذر، إحنا نتقذر من هذا. ما في بركة، كل واحد بركته في نفسه، مالك صلاح أنت، مالك صلاح، إحنا مجموعين جماعة ناكل، يا أخي راعيني لا تعمل لي هذا، خلاص. وبعضهم يسوي حركات ثانية وقت الأكل، يعني وضع، يعني لا يا أخي، يعني الإسلام لما ينهاك عن الشرب من نفسك، من نفسك في الإناء، فمن باب أولى يا أخي، لما أنت تأكل كده بيدك وما أدري كيف تسوي وبعدين تيجي تنثر، يا أخي قدر يا أخي، إلا معاك هذولا مو كلهم يرضوا بهذا اللي أنت بتسوي، قدر لا تعمل مثل هذا التصرف. الناس يتقذروا، إذا الرسول راعى تقذر الناس بإيش؟ بالنفس، فما بالك تقذر الناس بيدكم وأنت كده كده طبعا هم ياكم، كيف هذا بده يصير؟ هذا صار شيء أكثر من مجرد النفس. فينبغي للناس أن ينتبهوا، هذه آداب في الأكل والشرب، الإنسان لازم يتأدب ويراعي حال الناس ولا يقذر الناس، لا يقذر الناس، تراعي أمورك برضك. لما تيجي تقطع مثلا، تبى تعطي أحد بجوارك، تبى تكرمه، قطع بالطريقة لا يحصل فيها تقذر، ترى الناس تقذروا. تقول لي أنت حضري، أقول لك يا أخي حضري مو حضري، عاد ربي ابتلاك بي وربي ابتلاني بكم، تنتبه لهذا الموضوع. واضح هذا الكلام؟ يعني هذا من الآداب الشرعية التي ينبغي الانتباه إليها ومراعاة أحوال الناس فيها. الناس مو كلهم يأكلوا بهذه الطريقة. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب بهذه الطريقة فمن باب أولى الأكل. عاد شغلات الأكل شغلات كمان ثانية، لكن هذه أخطر، يعني أكثر شيء أنا أحسها موجودة في الأكل بين الناس، خاصة لما توضع تباسي فيها الطعام فيحصل مثل هذا الأمر. مسألة، قوله أرى القذات فيها، قال فأهرقها، أي خذ الإناء وأمله حتى يسيل الماء أو يسيل ما فيه وتخرج هذه القذاة. المراد بالقذاة يعني عود أو خشبة أو حاجة كده الإنسان يتقذرها موجودة في نفس الشراب. نعم.
رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم. قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قياما. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسا. قال: وحدثني مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائما. قال: وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان يشرب قائما.
أقول هذا الحديث فيه بيان جواز الشرب قائما، جواز الشرب قائما. وقد جاء في الحديث نهي عن أن يشرب الإنسان قائما. فقد يقول قائل: يا شيخ، لعل هؤلاء لم يقفوا على النهي عن الشرب قائما. فإن مسلم أخرج في صحيحه قال: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. وجاء في الحديث: لو يعلم الذي يشرب قائما ماذا عليه لاستقى. وجاء في الحديث: أترضى أن يشرب معك الهر، يعني إذا شربت قائما. فلعل هؤلاء لم يطلعوا على الشرب قائما. أقول: لا، ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في البخاري أنه دعا بماء، بإناء ماء، وهو في الدرس على الكرسي، فلما جاء له بالماء قام واقفا وشرب قائما، فلما شرب قائما جلس. قال: بلغني أن فلان ينهى عن الشرب قائما، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. فدل ذلك أنه كان لديهم علم بهذا النهي الذي ورد، ولكن هم يريدون أن يدللون أن هذا النهي ليس لي التحريم. هذا على طريقة الجمهور، على طريقة بعض أهل العلم يقولون النهي عن الشرب قائما صرف عن التحريم إلى الكراهة لما ورد عن علي بن أبي طالب وعن الصحابة الذين شربوا قياما. طريقة ثانية لأهل العلم يقولون الأحاديث التي وردت في النهي عن الشرب قائما في ثبوتها نظر، في ثبوتها نظر، ولكن مسلم أخرج بعض هذه الأحاديث، ولذلك القضية عندنا في النظر والجمع والتوفيق بين ما ورد مما يقتضي الجواز وبين ما ورد ويقتضي عدم الجواز. طريقة ثالثة قالوا: الجواز إذا شرب من ماء زمزم أو كان هناك ما يمنعه من الشرب قاعدا، خلاص. أما المنع فذلك في غير ماء زمزم. نقول: الصحابة لم يفهموا أن هذا خاص بماء زمزم. أمر آخر يؤكد القول بالجواز وأن الشرب قائما فقط خلاف الأولى، يعني أدنى درجات الكراهة، ليس كراهة عالية. أمر آخر نذكره في هذا الباب أن ما ورد عن الخلفاء الراشدين دائما عند أهل العلم في التفقه يدل على أن هذا الأمر هو إيش؟ حتى لو حصل خلاف هذا هو الراجح والمتبع. ومعلوم طريقة الإمام مالك رحمه الله في مثل هذه المسائل أنه يستدل على معرفة معاني الآثار والمراد منها بما ورد عن الصحابة وبالذات الخلفاء الراشدين، كيف في هذه المسألة وقد ورد فيها عن أبي بكر وعمر وعلي بن أبي طالب رضي الله وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. نعم، عن عمر وعلي بن أبي طالب وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين. قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء من البئر، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. قال: وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
نعم، هذا من مسائل الشرب، هذا من مسائل الشرب، وهي مسألة أن الإنسان إذا دخل إلى مجلس يريد أن يعطيهم الماء أو يعطيهم شاهي أو يعطيهم عصير، هل يبدأ باليمين أو يبدأ بصدر المجلس والأكبر؟ هل يبدأ باليمين أو بصدر المجلس؟ ظاهر هذه الأحاديث أو ظاهر هذا الحديث وهذا الحديث الذي أورده المصنف أنه يبدأ بالأكبر، أنه يبدأ بالأكبر ثم بعد الأكبر الأيمن فالأيمن عن يمين الأكبر، الأيمن فالأيمن عن يمين الأكبر. ظاهر هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث. وهذا الكلام مسلم إذا لم يأتي في الرواية ما يعارضه، فإن الذين قالوا يبدأ بالأيمن مطلقا سواء كان في صدر في المجلس ولا ما في صدر في المجلس يبدأ في الأيمن، استدلوا بآخر الحديث قالوا الأيمن فالأيمن، الرسول عليه الصلاة والسلام قال الأيمن فالأيمن، قالوا وإنما بدأ بالرسول لأنه طلبه، وإنما بدأ بالرسول لأنه طلبه. ونحن نقول لا يظهر في الرواية أن الرسول طلبه، بدليل أنه أعطى الذي على يمينه، فلو كان الرسول طلبه لأخذه هو واكتفى، إنه هذا طلب أنا طلبت أن أشرب، فهذا يدل أنه أتي بشيء كثير، فدل أن هذا لم يؤتى من أجل فقط الرسول، إنما أتي من أجل الجميع. فيصير في دلالة أن البدء في الشرب وفي الضيافة بمن؟ بالأكبر صدر المجلس، بالأكبر صدر المجلس تبدأ به ثم الذي عن يميني. وأنا إلى الآن ما وقفت على رواية تدل على المعنى الآخر، خلاص تدل على المعنى الآخر. نعم إذا كان الكل سواسية والنفوس طيبة وما في مشاكل تبى تبدأ من اليمين، يعني من باب عمومات النصوص الواردة، فأن الرسول كان يكرم اليمين وكان يبدأ باليمين وكان كل شأنه باليمين، وتراعي آخر لفظ الحديث الأيمن في الأيمن تبدأ. لكن لا والله إذا في صدر في المجلس وتخشى أن يترتب على هذا نوع من الفساد، فالذي يظهر في هذه الروايات أن البدء يكون بصدر المجلس، الرجل الكبير الوقور الشيخ تبدأ به ثم الذي عن يمينه. وظاهر الرواية كما ذكرت لكم ليس فيها ما يشعر بأنه إنما بدأ بالرسول لأنه هو الذي طلب، بل ظاهر الروايات أنه جاء بالشراب من أجل إعطاء الكل فبدأ بالرسول والرسول أقرهم على هذا ثم أعطى من على يمينه، هذا الذي يظهر والله أعلم. ولا مانع من البدء باليمين مطلقا اعتمادا على آخر الحديث عند أمن إيش؟ أمن المشاكل، يعني إنه ما تصير فتنة ولا تصير مشاكل ولا القضية سمحة، خلاص باليمين أسهل. لكن لا، ابدأ بالأكبر. ومعلوم النصوص الكثيرة الواردة في الشرع في احترام الكبير وتقديم حق الكبير وتوقير الكبير، ها؟ طيب المسألة الثانية فيه أنه بعد البدء بالكبير الحق لمن على يمينه. طب اللي على يمينه ما هو يمين المجلس، هو يمين، ملاحظ الحين كمان إيش القضية صارت الآن، يمين المجلس هو اللي على يسار الكبير. يعني الآن افترضوا أنا صدر المجلس أنا صدر المجلس، يصير يمين المجلس فين؟ عن يساري لو دخلت عن يمين المجلس، صح ولا لا؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما هو شرب أعطى من على يمينه، يعني حتى الأيمن فالأيمن هنا اللي ذكرها الرسول لا يقصد بها بدء المجلس، يقصد بها يمين صدر المجلس في سر اللي على يمينه. فهذا فيه أن الحق في الشراب بعده لمن على يمينه، لمن على يمين هذا الذي هو صدر المجلس. هذه هي السنة في البدء بالشراب، هذه هي السنة في البدء بالشراب. إن جاءت روايات واضحة تدل دلالة على البدء باليمين مطلقا على العين وعلى الرأس، لكن أمام هذه الروايات اللي بين يدنا الآن نقول دلالتها واضحة وظاهرة في أن البدء بمن هو في صدر المجلس، ثم اليمين باعتبار يمينه هو لا باعتبار يمين المجلس. المسألة فيه ذكاء ابن عباس وحرصه رضي الله عنه على الخير، حرصه على الخير، خلاص. فإن ابن عباس قال لا أقدم أحدا، أو يعني قال ابن عباس في عبارته لما استأذنه قال لا أثر بنصيبي منك أحدا، أنا أشرب سؤرك، أنا أشرب بقيتك، ما أحد يشرب غيري. مسألة فيه تعظيم حق اليمين. شوفوا أبو بكر كان عن يساره، أبو بكر الفضل أعظم من غيره، هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قدم عليه أعرابي. مسألة ذكر الشراح أن هناك من قال أن هذا الأعرابي خالد بن الوليد، وهناك من قال أنه فلان، وكل هذا لا دليل عليه، والظاهر أنه أعرابي من الأعراب، ما نعرف من هو، فهذا من باب مبهمات المتن. نعم. هذا كله إرشاد. إرشاد.
باب جامع ما جاء في الطعام والشراب. قال حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ قال فقلت نعم. قال للطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم، فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فآدمته، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال أذن لعشرة بالدخول، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80 رجلا.
نعم. أقول هذا الحديث هذا الحديث من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو آية من آيات صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. والذين يشترطون في المعجزة أن يكون متحدى بها يخرج من عندهم مثل هذا النص، لأن هذا النص ليس فيه تحدي، إنما فيه آية حسية رآها الصحابة، وهي تكثير الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطعام الذي لا يكاد يكفي الواحد أو الاثنين، فيكفي 70 أو 80، وفي رواية أخرى حديث آخر قصة أخرى أن الطعام القليل كفى 300 من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي أورده المصنف نمر عليه ونتكلم على المسائل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ أقول هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى فيه ما كان عناية ما كان من الصحابة رضوان الله عليهم من العناية والاهتمام بأمر الرسول حتى يلاحظوا صوته صلى الله عليه وسلم أنه ضعف من الجوع، أنه ضعف من الجوع. والقصة هذه سارت إبان حفر الخندق، إبان حفر الخندق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إبان الحفر حصل له ذلك. مسألة ثانية في هذا المقطع، هذا المقطع وهذا الحديث وأمثال من الأحاديث التي وردت فيها إشارة وذكر لجوع النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعض أهل الحديث يردها بحجة إيش؟ يقول تخالف الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا صام يبيت وربه يطعمه ويسقيه، قال فمقتضى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لا يشعر بالجوع، فيرد هذه الأحاديث يقول لنكارتها يعني لمخالفتها هذا الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه يبيت ويطعمه ربه ويسقيه. وأهل العلم يقولون لا معارضة ولا منافاة، فإذا صام أطعمه الله وسقاه وواصل وقدر على الوصال. أما إذا لم يصل وكان لم يصم وكان في حال الناس فهو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فلا معارضة ولا اختلاف. الأمر الثالث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عيشه في الدنيا عيش يعني فيه نوع من التقلل لا التكثر، هو رسول وهم يحفرون الخندق وهو كذا، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يجوع ويعطش، وفي معارك أخرى أدمي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته وشج جبينه صلى الله عليه وسلم، فهو بشر يعتريه ما يعتري البشر جميعهم صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع فيه أن الرجل إذا رأى من حال إخوانه أو من حال من يعز عليه شيء من هذا أنه يأتي، كمان حال أبي طلحة ترى ما كان كثير، هو نفسه جاء إلى زوجه إلى بيت عندكم شيء إيش بك، قال أبو أطعم الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظت أنه تعبان وجيعان عليه الصلاة والسلام. ففيه أن الإنسان يعني يتفقد حال إخوانه وحال من معه وينظر في شأنهم. ثم قال فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المكان الذي كان نازلا فيه في ذلك الوقت، يعني في المكان الذي كان نازلا فيه في ذلك الوقت. مسألة، فأرسلتني إلى الرسول بهذا العيش، يعني هذا كله إشارة منها ترى يا رسول الله هذا اللي عندنا ونبغاك أنت لك، لا نريد معك أحد. ومع ذلك الرسول هو ذكي صلى الله عليه وسلم ويعرف، وأكيد عرف أنه هذا مقصودها، لكن الرسول كان واثقا ومعتمدا بالله سبحانه وتعالى. كان الصحابة أحيانا إذا أجدى بالماء يقول يا رسول الله أدعو الله لنا ينزل لنا الماء، ما عندنا موية في السفر انقطعوا عن الطريق، قالوا يا رسول الله أدعو الله لنا يكثر لنا الماء يأتينا بكذا، يعلمون هذا، يعلمون هذا من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي نظرت إلى وضعها والرسول نظر إلى كرامة الله له صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد، لا يعني مسجد المدينة إنما يعني المسجد الذي اتخذ في ذلك المحل، المسجد الذي اتخذ في ذلك المحل. قال ومعه الناس فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ قال فقلت نعم. طبعا أبو طلحة بالنسبة لأنس زوج أمه، أنس بن مالك أبو مالك وليس أبوه أبو طلحة، خلاص ليس أبوه أبا طلحة، أبو طلحة زوج أمه، تعرفوا قصتها لما تزوج أم سليم جعلت مهرها أن يسلم، جعلت مهرها أن يسلم. فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمعه قوموا، يقول فانطلقت بين أيديهم سبقتهم، أبغى ألحق أم سليم وأقول لها ترجاك الرسول ومعه الصحابة رضوان الله عليهم، حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. أم سليم يقول العلماء كانت من خالات الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضاعة، ولذلك الرسول كان ينام عندها أحيانا في بيتها، كانت تجعل له نطع من جلد فينام عليه فيعرق، فتأتي بإناء للعطر تسحب حبات العرق من الرسول صلى الله عليه وسلم، فانتبه الرسول وهي تصنع ذلك، قال ما تصنع يا أم سليم؟ قالت هو عرقك يا رسول الله ندوفه في عطرنا وإنه لأطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. فقالت الله ورسوله أعلم، انتهى القضية محسومة، مدام الرسول ما في كلام. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله وأبو طلحة معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم، هو يتكلم معها خالته خلاص، هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز، في رواية قطع خبز، في أول الحديث هذا قال قرصان خبز شعير، قال لا مانع أن يكون قرصان مقطعة، قرصان مقطعة، هذا اللي عندي، إيش عندي هذا اللي عندي خبز إيش؟ كانوا هم يحبوا الودك، إيش هو الودك؟ السمن الشحم، فأخذت الشحم هذا والودك، حتى الودك عندها في قربة بالقوة تعصرها، اثنين قاعدوا يسووا فيها لين نزلت اللي قدرت عليه وخلطته بهذا العيش، جاب قصعة وفت فيه العيش، فتت فيه العيش وداكته يعني صبت عليه اللي بقي عندها في القربة من الودك من السمن هذا، وآدمته أنا جارته زي الإيدام، خلطت هذا بهذا. يقول فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففته، وعصرت عليه أم سليم عكا لها فأدمته، أدمته يعني جعلته إيدام، خلطت هذا بهذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، جاء في بعض الروايات أنه قال اللهم أعظم فيه البركة، اللهم أعظم فيه البركة. جاء في حديث لما جاء الرسول إلى صلح الحديبية أنه ما كان عندهم ماء، فقالوا هنا بئر ما فيه ماء، فقال أين هذا البئر؟ فأتوا بالرسول إلى البئر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كلمات ونفث وتفل في البئر، فإذا الماء يفور في البئر. الآن ما ندري فين هذا البئر، هي هنا بس فين والله ما نعرف، البئر هذه موجودة في جهة الحديبية خلاص. كلمة على الهامش، مسيلمة الكذاب حكوا له هذه القصة، فقالوا له الرسول يعني عنده آيات ومعجزات، انت ايش عندك؟ قال ايش من معجزاته؟ قال تفل في بئر ما في ماء ففار الماء. قال امشوا روح لبئر ما في ماء، فراحوا البئر فيه شوية ماء فتفل فيه فجف الماء. على العكس. طيب ففتت وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول، ثم قال لأبي طلحة إذن لعشرة بالدخول، لأنه بيت أم سليم صغير خلاص، إذن لعشرة بالدخول حتى يأكلوا ويشبعوا ويخرجوا ويجي اللي بعدهم. هذه صورة يا شباب، هذه صورة يا شباب ما يسمى اليوم بالبوفيه، هذه صورة البوفيه. بعض الناس كنت أتكلم معه كان يقول لي يا أخي أنا ما أرى البوفيه، هذا في إهانة للناس، كيف تدخلهم دفعات دفعات واحد ورا الثاني وبعدين يغلق بعدين إيش هذا؟ لا لا أحسن تباس يحط لك. قلت له يا أخي هذا ترى له أصل في السنة. قال إيش هو الأصل؟ قلت له هذا، فأوردت له هذا الحديث، هذا أصل للبوفيه ترى، هذا أصل للبوفيه، إنه الناس فهذا لا ينافي الكرم ولا ينافي الجود ولا ينافي إطعام الضيف ولا ينافي إطعام الناس، وإلا ما فعله الرسول. فأدخل الناس عشرة عشرة، هذا صورة البوفيه، بل البوفيه قد يحفظ المال ويحفظ النعمة أكثر مما تحفظها التباس إذا تأدب الناس بالأدب. إيش هو الأدب؟ ما دمنا في الطعام والشراب، إيش هو الأدب؟ الأدب أنك تصحن اللي تأخذه يا أخي خذ على قدك، لا تكثر، خلي في حسابك أنك تقوم وتصحن فاضي ما في شيء، أما تأخذ تملأ تملأ ثم تقوم ونص الطبق متروك يا أخي أنت أفسدت المال على أهلي، وصارت صورتك صورة أهل الشراهة، صورة أهل الشراهة. يا أخي احرص على المال كأنه مالك، خذ شوية شوية. كانت أمهاتنا وإحنا صغارنا ما نأكل يقول كلوا نونو نونو، كنا أنتوا كنتم قالوا لكم هذه، يقول كلوا نونو نونو، إن خد قليل قليل، خد قليل قليل، إذا خلصت روح خد مرة تانية ما حد يمنعك. أما تملي نص الصحن وبعدين تقوم تملي الصحن ثم تقوم وتترك نص الصحن، فلو مشيت على البوفيه بهذه الطريقة ترى أقرب الصور للحفاظ على النعمة هذه الطريقة، العرض عن طريق إيش؟ البوفيه. هذه الآن طريقتها، هذا أصلها. إذن العلة مسألة. إذن العلة في أنه أذن لعشرة عشرة صغر المكان، صغر المكان، المكان ما يستوعب، فخلص خشوا عشرة عشرة، يخلص العشرة يجي العشرة اللي بعدهم. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ولاحظوا كلمة حتى شبعوا، يعني مو بس مجرد أنه أكل ما يقيم أوده أو صلبه، لا، أكل حتى شبع. ثم خرجوا، ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال إذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا. شوفوا بيأكد على كلمة شبعوا، مو مجرد أنه أكل لقيمات يقمنا صلبه. والقوم 70 رجلا أو 80 رجلا، هذا محل الآية والدلالة على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله جعل البركة في هذا الطعام القليل اللي كان عبارة عن كسرات من قرصان خبز يدوب تكفي الرسول ويمكن أم سليم وأبو طلحة وانتهينا ما في. والعكة جاء في رواية أنه 2 قعدوا يعصروها حتى ينزلوا السمن، ما فيها كفة، ومو كفاهم بس حتى يقيموا صلبهم، لا، كفاهم أن يأكلوا حتى، ودخلوا عشرة عشرة. يعني الإنسان لما يدخل جماعة كثيرة يمكن يقول مع الجماعة الكثير يعني يقول يعني يدوب مش لا، عشرة عشرة بحيث أنه كلهم يجلسوا إيش جلسة أكل يأكلوا عشرة من هذه، من هذا الطعام الذي صنعته أم سليم رضي الله عنها وأرضاها. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل الباب، هذا أحاديث كثيرة، إن شاء الله نواصل بإذن الله في الغد. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة في شيء؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الجامع من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى قوله النهي عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب. قال: حدثني عن مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال: وحدثني عن مالك عن أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنى الجهني أنه قال: كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدري فقال له مروان بن الحكم: أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد: نعم. فقال له رجل: يا رسول الله، إني لا أروى من نفس واحدة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبن القدح عن فيك ثم تنفس. قال: فإني أرى القذات فيه. قال: فأهرقها.
نعم. أقول: هذا الباب أورد فيه الإمام رحمه الله حديثين، الحديث الأول حديث أم سلمة، والحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري. وفي هذا الباب مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة. قوله: الذي يشرب في آنية الفضة. أقول: ذكر في هذه الرواية الشراب، وجاء في رواية أخرى الأكل أو الشراب، الأكل أو الشراب. قال الذي يأكل أو يشرب في آنية، هنا ذكر في هذه الرواية الفضة، وفي الرواية الأخرى التي عند مسلم قال في آنية الذهب أو الفضة، في آنية الذهب أو الفضة. وأو في تلك الرواية ليست للشك من الراوي، وإنما هي أو للإباحة، للإباحة أي لتجويز الأمرين. فهو يقول الذي يأكل ويشرب أو يشرب، والذهب أو الفضة، يعني الذهب والفضة. وعليه فإنه كما ينهى عن الشراب في آنية الذهب والفضة، أيضا ينهى من باب أولى عن الأكل في آنية الذهب والفضة. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أقول هكذا ضبط الرواية، يجرجر، إنما يجرجر بالبناء للمعلوم. وجاء عن بعضهم أنه قال يجرجر في نار جهنم، ولكن هذه اللفظة بهذا الضبط لم تأتي في الرواية، وباب الكلام هنا عن الألفاظ التي وردت رواية، لا عن الألفاظ التي تجوز لغة، لا عن الألفاظ الذي تجوز لغة. فضبط الرواية في جميع ألفاظ الحديث وما جاء به بالبناء للمعلوم يجرجر، إنما يجرجر، أي أنه في حقيقة حاله حينما يشرب أو يأكل في آنية الذهب والفضة كأنما يدخل في جوفه نارا، كأنما يدخل في جوفه نارا. هذا معنى، هذا معنى أن هذا الذي يأكله سبب من أسباب إراده إلى نار جهنم. وهذا المعنى، وهذا المعنى بهذا اللفظ هو من نصوص الوعيد، أي أن من أكل في آنية الذهب والفضة استحق دخول النار، استحق دخول النار، وبالتالي فهو من الكبائر، فهذا من الكبائر، لأن كل ذنب توعد صاحبه بنار أو بحرمان من الجنة أو بلعن أو نحو ذلك فإنه يكون علامة على أن هذا الفعل من الكبائر. مسألة، لم يأتي في الروايات إلا ذكر الأكل أو الشرب، فهل يشمل ذلك من يجعل في بيته إناء من الذهب أو من الفضة لا يستعمله للأكل أو الشرب إنما يستعمله للزينة؟ نقول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن ذكر الذهب الأكل والشرب خرج مخرج الغالب، وأن المراد ألا يستعمل ولا للزينة آنية الذهب أو الفضة، هذا جمهور أهل العلم. والذي ذهب إليه الصنعاني وجماعة من أهل العلم أن مقتضى النظر في الروايات حصر هذا العذاب والتوعد في من أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة، وقال لا يقاس عليه سائر الاستعمال. نعم يحرم على الرجل استعمال الذهب، لأن الذهب حرام على الرجال مطلقا فيحرم عليهم استعماله، لكن وضعه كزينة في الدولاب إناء ذهب يقول هذا ليس محل النهي، يقولون هذا ليس محل النهي. وكذا قضية آنية الفضة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الذهب حرام على رجال أمتي حل لإناثها، وعليكم بالفضة العبوا بها لعبا، فأباح الرسول صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء الفضة، بل قال العبوا بها لعبا، فيصير من اللعب وضعها زينة، وضعها زينة ولو بهيئتنا ما دام لا يستعملها، فكيف تدخل في النهي مجرد الاستعمال؟ فقالوا نحن نقتصر على دلالة النص، وهو أن المحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل أو الشرب، أما وضعها للزينة أو استعمالها لأي أمر آخر فهذا ليس محل النهي، لأنه لم يرد في النصوص، لأنه لم يرد في النصوص الواردة في هذه المسألة. مسألة، قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال الذي يشرب، طيب المرأة نقول المرأة كالرجل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال، معنى ذلك أن أي حكم ثبت في حق الرجل فهو ثابت في حق المرأة إلا ما استثناه الدليل، إلا ما استثناه الدليل. مسألة في حديث أبي سعيد الخدري، قال له مروان: أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد: نعم. قال له أبو سعيد: نعم. أقول هذا الجواب مبني على قاعدة مذكورة في علم البلاغة حينما يذكر باب السؤال والجواب. يقولون السؤال مقدر في الجواب، فهو حينما قال نعم فيصير المعنى إيش؟ يصير المعنى نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب، ينهى عن النفخ في الشراب. وعليه فإن من سئل عن أمر وأجاب بنعم فهو على تقدير إعادة السؤال، فهو على تقدير إعادة السؤال سواء كان الجواب بنعم أو الجواب بلا. طيب، مسألة: نهى عن النفخ في الشراب، نهى عن النفخ في الشراب، ما المراد بالنفخ في الشراب؟ نقول النفخ المعروف الذي ينفث الإنسان فيه من نفسه في الشراب ليبرده أو ليذهب دخانه أو لنحو ذلك مسألة: ما الحكمة من هذا النهي؟ نقول الحكمة من هذا النهي التقذر، التقذر، لأنه قد يخرج مع نفخه في الشراب شيء من ريقه فيتقذر غيره بسبب ذلك، وقد يكون من وراء هذا انتقال نوع من الأمراض، مسألة: نهى أن ينفخ في الشراب، هذا النهي هل هو نهي تكليفي أو نهي إرشادي؟ قال العلماء: هذا نهي إرشاد لا نهي تكليف. قالوا: هو نهي إرشاد لا نهي تكليف. ليش؟ قالوا: لأنه يتعلق بتحصيل مصلحة دنيوية ولا يتعلق بقضية من جهة العبادة. وسبق أن نبهت، أقول كل نهي إرشادي إن نظرت فيه من جهة اتباع الرسول والاقتداء به وكذا اكتسب من هذه الحيثية معنى التعبد، خلاص. طبعا يا إخوان، يعني قد تقول: يا شيخ خلاص الرسول نهى والنهي يقتضي المنع والتحريم وانتهينا، ليش التدقيق؟ ليش نقول هذا النهي للكراهة، هذا النهي للتحريم، أو نجي نقول هذا النهي ليس تكليفي، هذا النهي للإرشاد، ليش هذا؟ أقول هذه الطريقة التي أنت تدعو إليها في سؤالك هي طريقة بعض السلف، هي طريقة ابن عمر وطريقة آخرين من السلف، أنه يكفي أن نعمل بسنة الرسول على أي وجه كانت. الطريقة الثانية، وهي التي عليها أهل العلم اليوم، أنهم يميزون عن النهي إذا جاء هل هو نهي تكليف أو نهي إرشاد، وإذا كان نهي تكليف هل هو نهي للتحريم أو نهي للكراهة، يقصدون بها أمرين اثنين أنبهكم عليه عشان تنتبهوا لهذا الموضوع. الأمر الأول الذي يقصدونه في هذا الباب لكي تفرق بين ما يكون خارما في العدالة وجارحا للشخص وبينما لا يكون كذلك. طبعا سياسة الناس، أنت تحتاج الناس في الشهادات، تحتاج أن يكون هناك رجل عدل، فكيف تميز العدل من غير العدل؟ تقول العدل من غلب خيره على شره. طب ما هو الخير؟ إظهار طاعة الله وتجنب معصية الله. لما يكون عندك النفخ على الشراب هذا حكم تكليفي يقتضي التحريم، فمن يفعله أمامك إيش حصل عندك؟ طعن في عدالته الدينية، أنه عصى، أنه فعل معصية. فإن فعلها مع العلم ثبتت عليه، وإن فعلها مع غير العلم يعذر بجهله، صح ولا لا؟ سياسة الناس تقتضي أنك تفرق بين ما هو تكليف وبين ما هو إرشاد، بين ما هو للكراهة وبين ما هو للتحريم، حتى تعرف من هو العدل ومن هو غير العدل، لأنك أنت تحتاج مع الناس أن تعرف من هو الذي يصلح للشهادة ويقبل قوله، ومن الذي هو لا يصلح للشهادة ولا يقبل قوله، ويحتاج إلى أن تتبين حاله، صح ولا لا؟ فهذا أول غرض من أغراض التمييز بين أنواع الحكم الوارد في الأحاديث والآيات. هل هو حكم تكليفي؟ هل هو حكم إرشادي؟ هل هو نهي للتحريم؟ هل هو نهي للكراهة؟ هذا أول غرض. الغرض الثاني التمييز بين ما تصح به العبادة وما لا تصح به العبادة. أنت الآن لما كل شيء تقول خلاص هذا خلاص نهي يقتضي التحريم والتحريم يقتضي الفساد، معناته أنت من أقل نهي ورد في أي وضع في عبادة أنت تجعله إيش؟ مفسد للعبادة. هذا ما يصح. أنت الآن تحتاج أن تحكم على هذه الصلاة، هل هذه الصلاة صحيحة ولا لا؟ هل هذه الصلاة صحيحة ولا لا؟ طيب صلاة من صلى وشعره معقوص هل هي صحيحة ولا لا؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وشعره معقوص، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكفت ثوبا في الصلاة. نكفت يعني نضم، نضم. إذا ما ميزت هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة وحكمت عليها خلاص النهي والنهي يقتضي التحريم والتحريم يقتضي الفساد، راح تحكم على عبادة الإنسان هذا في الصلاة أنها باطلة. فتحتاج أن تميز بين ما كان للتحريم وما كان للكراهة، أو ما كان للإرشاد وما كان للتكليف، حتى تعرف ما الذي يشترط لصحة العبادة وما الذي لا يشترط لصحة العبادة. فهناك غرضان لأهل العلم في التمييز بين أنواع التكاليف. هذا ما هو يعني ما هو ترف علمي عندهم يميزوا لك ويقول لك هذا النهي يقتضي الإرشاد. لما نقول لك هذا النهي يقتضي الإرشاد معناته إذا رأيت إنسان يفعل هذا تنهى ولا تخرم في عدالته ولا تقول أنه ارتكب معصية، إنما تقول لي يا أخي هذا ما يليك، أنت كده قرفتنا، إيش هذا اللي أنت بتسويه، صح ولا لا؟ لكن لما يكون ارتكب أمر منهي عنه والنهي فيه يقتضي التحريم وهو حكم تكليفي تقول لي يا أخي هذا حرام اللي أنت سويته، هذا ما يجوز، صح ولا لا؟ تبدأ تتكلم معاه بهذا الأسلوب زي كذا هذه الموضوع. ولذلك لا بد من التمييز. إحنا نقدر كل موضوع يأتي عندنا نقول يكفينا فيه أنه هذه سنة وانتهى الكلام والموضوع، لكن هناك أمران لا بد أن تنتبه لهم. أنت تحتاج في سياسة الناس السياسة الشرعية أن تعرف ما به يخرج الإنسان عن حد العدالة الدينية وما لا. أنت تحتاج بوصفك مسلم مع مسلمين أن تعرف ما تصح به العبادة وما لا تصح به العبادة. من أجل ذلك العلماء يميزون. فلا يظنن ظان أن الأحكام التكليفية التي يذكرها الأصوليون في هذا الباب أنها من باب الترف العلمي أو من باب الاستهانة بالسنة، وأنه ليش ما نستعمل الطريقة الأولى، ليش ما نستعمل الطريقة الأولى وقد جرى عليها بعض السلف. نقول نعم الطريقة الأولى تجري إذا أنت بين ناس الحمد لله العدالة فيهم ماشية والوضع فيهم ماشي والكل يعظم سنة الرسول فما تحتاج، لكن أنت لما تتعامل مع ناس سياسة شرعية مع البشر هذه تحتاج أنك تعرف هذا وتعرف هذا، تعرف شو هو الحكم التكليفي وشو هو الحكم الإرشادي، إيش هو الحكم الذي يقتضي عدمه بطلان العبادة والذي لا يقتضي عدمه بطلان العبادة، عشان تسوس أمر الناس. مسألة، إذا النهي عن النفخ في الشراب هذا النهي لإيش؟ للإرشاد، للإرشاد. فإذا فعله الإنسان في شراب نفسه مع نفسه هو حر، لكن إذا فعله في شراب يشترك فيه مع غيره فقد ضرر غيره. نقدر من هذه الجهة كمان نعتبر فيه معنى التعبد، لأنه نقول يا أخي أنت صح هذا للإرشاد، لكن أنت كتب تضرنا، لأني أنا أقرف أني أشرب بعدك في هذا الإناء أو أكل بعدك في هذا الأكل من أجل نفخك، فأنت ضريتني، منعتني أني أنا. والرسول يقول لا ضرر ولا ضرار. واضح كيف الأمور تترتب؟ طيب، مسألة. قال أبو سعيد: فقال له رجل: يا رسول الله، إني لا أروى من نفس واحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبن القدح عن فيك ثم تنفس. فقال له: أرى القذاة فيه؟ قال: فهرقها. أقول هذا أبو سعيد رضي الله عنه يذكر مقتضى النهي عن النفخ في الإناء، مقتضى النهي عن النفخ في الإناء. فمقتضى النهي عن النفخ في الإناء يقتضي أمرين أو احتمالين. الاحتمال الأول أنه معنى الحديث إذا كنت تشرب فاشرب الإناء في نفس واحد ولا تتنفس فيه. الاحتمال الثاني أنه إذا كنت تتنفس، إذا كنت تشرب فاشرب الإناء على دفعات، دفعة ثم تبينه، أبن الإناء عن فيك يعني أبعده، أبان الشيء أي أبعده. وقد تأتي الإبانة بمعنى التوضيح. طيب، قال: فأبن الإناء عن فيك وتنفس ثم أرجع واشرب. يحتمل أمرين. فجاء كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يؤكد أن هذين الاحتمالين مرادين. فمن كان يستطيع أن لا يتنفس في الإناء ويشرب الإناء في نفس واحد فليشربه على هذه الصفة حتى لا يتنفس ولا ينفخ في الإناء، ومن كان لا يستطيع فليبن الإناء عن فمه وعن نفسه ويتنفس ثم يأتي ويشرب مرة ثانية. مسألة: هذا الموضوع يفيد أن الإسلام يراعي خواطر الناس ويراعي نفسيات الناس. ولا تزعلوا، بدي أتكلم في أشياء أذكرها. بعض الناس إذا حطت تبسي للأكل، إحنا نجلس معهم نأكل، أحد يأكل بأيديهم، خلاص وإحنا نأكل زيهم بأيدينا، نقول سنة، نأكل بالأيادي مثلهم. إيش يسوي بعد ما يأكل باليد؟ قدكم حصل معاكم هذا؟ أنا في الغالب إذا صار زي كده أسوي نفسي جالس وأبعد وأقوم كده يأكل، يعني إنه خايف على النعمة ما يبغاها تطيح فيرجع. أنا أتقذر من هذا، أنا ما أتحمل هذا، أنا ما أتحمل هذا. في الدعوات أجلس لما كده يصير على طول أجلس شوية معهم، انتهى الموضوع. إيش أبغى؟ هذا تقذر، إحنا نتقذر من هذا. في بركة، كل واحد بركته في نفسه، مالك صلاح أنت، مالك صلاح، إحنا مجموعين جماعة ناكل، يا أخي راعيني لا تعمل لي هذا، خلاص. وبعضهم يسوي حركات ثانية وقت الأكل، يعني وضع، يعني لا يا أخي، يعني الإسلام لما ينهاك عن الشرب من نفسك، من نفسك في الإناء، فمن باب أولى يا أخي، لما أنت تأكل كده بيدك وما أدري كيف تسوي وبعدين تيجي تنثر، يا أخي قدر يا أخي، إلا معاك هذولا مو كلهم يرضوا بهذا اللي أنت بتسوي، قدر لا تعمل مثل هذا التصرف. الناس يتقذروا. إذا الرسول راعى تقذر الناس بإيش؟ بالنفس، فما بالك تقذر الناس بيدكم وأنت كده كده طبعا هم ياكم، كيف هذا بده يصير؟ هذا صار شيء أكثر من مجرد النفس. فينبغي للناس أن ينتبهوا، هذه آداب في الأكل والشرب، الإنسان لازم يتأدب ويراعي حال الناس ولا يقذر الناس، لا يقذر الناس. تراعي أمورك برضك، لما تيجي تقطع مثلا تبى تعطي احد بجوارك تبى تكرمه قطع بطريقه لا يحصل فيها تقذر. ترى الناس تقذروا تقول لي انت حضري، اقول لك يا اخي حضري مو حضري، عاد ربي ابتلاك بي وربي ابتلاني بكم. تنتبه لهذا الموضوع. واضح هذا الكلام؟ يعني هذا من الآداب الشرعية التي ينبغي الانتباه إليها ومراعاة أحوال الناس فيها. الناس مو كلهم يأكلوا بهذه الطريقة. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب بهذه الطريقة فمن باب أولى الأكل. عاد شغلات الأكل شغلات كمان ثانية، لكن هذه أخطر، يعني أكثر شيء أنا أحسها موجودة في الأكل بين الناس، خاصة لما توضع تباسي فيها الطعام فيحصل مثل هذا الأمر. مسألة قوله أرى القذات فيها، قال فأهرقها، أي خذ الإناء وأمله حتى يسيل الماء أو يسيل ما فيه وتخرج هذه القذاة. المراد بالقذاة يعني عود أو خشبة أو حاجة كده الإنسان يتقذرها موجودة في نفس الشراب. نعم.
رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم. قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قياما. قال وحدثني عن مالك علي بن شهاب أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسا. قال وحدثني مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائما. قال وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان يشرب قائما.
أقول هذا الحديث فيه بيان جواز الشرب قائما، جواز الشرب قائما. وقد جاء في الحديث نهي عن أن يشرب الإنسان قائما. فقد يقول قائل يا شيخ لعل هؤلاء لم يقفوا على النهي عن الشرب قائما، فإن مسلم أخرج في صحيحه قال زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وجاء في الحديث لو يعلم الذي يشرب قائما ماذا عليه لاستقى، وجاء في الحديث أترضى أن يشرب معك الهر، يعني إذا شربت قائما. فلعل هؤلاء لم يطلعوا على الشرب قائما. أقول لا، ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في البخاري أنه دعا بماء، بإناء ماء وهو في الدرس على الكرسي، فلما جاء له بالماء قام واقفا وشرب قائما، فلما شرب قائما جلس. قال بلغني أن فلان ينهى عن الشرب قائما، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. فدل ذلك أنه كان لديهم علم بهذا النهي الذي ورد، ولكن هم يريدون أن يدللون أن هذا النهي ليس لي التحريم. هذا على طريقة الجمهور، على طريقة بعض أهل العلم يقولون النهي عن الشرب قائما صرف عن التحريم إلى الكراهة لما ورد عن علي بن أبي طالب وعن الصحابة الذين شربوا قياما. طريقة ثانية لأهل العلم يقولون الأحاديث التي وردت في النهي عن الشرب قائما في ثبوتها نظر، في ثبوتها نظر، ولكن مسلم أخرج بعض هذه الأحاديث، ولذلك القضية عندنا في النظر والجمع والتوفيق بين ما ورد مما يقتضي الجواز وبين ما ورد ويقتضي عدم الجواز. طريقة ثالثة قالوا الجواز إذا شرب من ماء زمزم أو كان هناك ما يمنعه من الشرب قاعدة، خلاص. أما المنع فذلك في غير ماء زمزم. نقول الصحابة لم يفهموا أن هذا خاص بماء زمزم. أمر آخر يؤكد القول بالجواز وأن الشرب قائما فقط خلاف الأولى، يعني أدنى درجات الكراهة ليس كراهة عالية. أمر آخر نذكره في هذا الباب أن ما ورد عن الخلفاء الراشدين دائما عند أهل العلم في التفقه يدل على أن هذا الأمر هو إيش؟ حتى لو حصل خلاف هذا هو الراجح والمتبع. ومعلوم طريقة الإمام مالك رحمه الله في مثل هذه المسائل أنه يستدل على معرفة معاني الآثار والمراد منها بما ورد عن الصحابة وبالذات الخلفاء الراشدين. كيف في هذه المسألة وقد ورد فيها عن أبي بكر وعمر وعلي بن أبي طالب رضي الله وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. نعم، عن عمر وعلي بن أبي طالب وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين. قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء من البئر، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. قال: وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
نعم، هذا من مسائل الشرب، هذا من مسائل الشرب، وهي مسألة أن الإنسان إذا دخل إلى مجلس يريد أن يعطيهم الماء أو يعطيهم شاه أو يعطيهم عصير، هل يبدأ باليمين أو يبدأ بصدر المجلس والأكبر؟ هل يبدأ باليمين أو بصدر المجلس؟ ظاهر هذه الأحاديث أو ظاهر هذا الحديث وهذا الحديث الذي أورده المصنف أنه يبدأ بالأكبر، أنه يبدأ بالأكبر ثم بعد الأكبر الأيمن فالأيمن، عن يمين الأكبر، الأيمن فالأيمن عن يمين الأكبر، ظاهر هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث. وهذا الكلام مسلم إذا لم يأتي في الرواية ما يعارضه، فإن الذين قالوا يبدأ بالأيمن مطلقا سواء كان في صدر في المجلس ولا ما في صدر في المجلس يبدأ في الأيمن، استدلوا بآخر الحديث قالوا: الأيمن فالأيمن، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الأيمن فالأيمن. قالوا: وإنما بدأ بالرسول لأنه طلبه، وإنما بدأ بالرسول لأنه طلبه. ونحن نقول: لا يظهر في الرواية أن الرسول طلبه، بدليل أنه أعطى الذي على يمينه، فلو كان الرسول طلبه لأخذه هو واكتفى، إنه هذا طلب، أنا طلبت أن أشرب. فهذا يدل أنه أتي بشيء كثير، فدل أن هذا لم يؤتى من أجل فقط الرسول، إنما أتي من أجل الجميع. فيصير في دلالة أن البدء في الشرب وفي الضيافة بمن؟ بالأكبر صدر المجلس، بالأكبر صدر المجلس تبدأ به، ثم الذي عن يميني. وأنا إلى الآن ما وقفت على رواية تدل على المعنى الآخر، خلاص تدل على المعنى الآخر. نعم، إذا كان الكل سواسية والنفوس طيبة وما في مشاكل تبى تبدأ من اليمين، يعني من باب عمومات النصوص الواردة، فأن الرسول كان يكرم اليمين وكان يبدأ باليمين وكان كل شأنه باليمين، وتراعي آخر لفظ الحديث الأيمن فالأيمن تبدأ. لكن لا والله، إذا في صدر في المجلس وتخشى أن يترتب على هذا نوع من الفساد، فالذي يظهر في هذه الروايات أن البدء يكون بصدر المجلس، الرجل الكبير الوقور الشيخ تبدأ به، ثم الذي عن يمينه. وظاهر الرواية كما ذكرت لكم ليس فيها ما يشعر، ليس فيها ما يشعر بأنه إنما بدأ بالرسول لأنه هو الذي طلب، بل ظاهر الروايات أنه جاء بالشراب من أجل إعطاء الكل فبدأ بالرسول، والرسول أقرهم على هذا ثم أعطى من على يمينه. هذا الذي يظهر، والله أعلم. ولا مانع من البدء باليمين مطلقا اعتمادا على آخر الحديث عند أمن إيش؟ أمن المشاكل، يعني إنه ما تصير فتنة ولا تصير مشاكل والقضية سمحة، خلاص باليمين أسهل. لكن لا، ابدأ بالأكبر. ومعلوم النصوص الكثيرة الواردة في الشرع في احترام الكبير وتقديم حق الكبير وتوقير الكبير، ها طيب المسألة الثانية، المسألة الثانية فيه أنه بعد البدء بالكبير الحق لمن؟ لمن على يمينه، لمن على يمينه. طب اللي على يمينه ما هو يمين المجلس، هو يمين، ملاحظ الحين كمان إيش القضية سارت الآن، يمين المجلس هو اللي على يسار الكبير. يعني الآن افترضوا أنا 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 صدر المجلس أنا صدر المجلس، يصير يمين المجلس فين؟ عن يساري لو دخلت عن يمين المجلس، صح ولا لا؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما هو شرب أعطى من؟ من على يمينه. يعني حتى الأيمن، فالأيمن هنا اللي ذكرها الرسول لا يقصد بها بدء المجلس، يقصد بها يمين صدر المجلس، فيصير اللي على يمينه. فهذا فيه أن الحق في الشراب بعده لمن على يمينه، لمن على يمين هذا الذي هو صدر المجلس. هذه هي السنة في البدء بالشراب، هذه هي السنة في البدء بالشراب. إن جاءت روايات واضحة تدل دلالة على البدء باليمين مطلقا على عين وعلى الرأس، لكن أمام هذه الروايات اللي بين يدنا الآن نقول دلالتها واضحة وظاهرة في أن البدء بمن؟ بمن هو في صدر المجلس، ثم اليمين باعتبار يمينه هو لا باعتبار يمين المجلس. المسألة فيه ذكاء ابن عباس وحرصه رضي الله عنه على الخير، حرصه على الخير خلاص. فإن ابن عباس قال لا أقدم أحدا، أو يعني قال ابن عباس في عبارته لما استأذنه قال لا أثر بنصيبي منك أحدا، أنا أشرب سؤرك، أنا أشرب بقيتك، ما أحد يشرب غيري. مسألة فيه تعظيم حق اليمين، شوفوا أبو بكر كان عن يساره، أبو بكر الفضل أعظم من غيره، هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قدم عليه أعرابي. مسألة ذكر الشراح أن هناك من قال أن هذا الإعرابي خالد بن الوليد، وهناك من قال أنه فلان، وكل هذا لا دليل عليه، والظاهر أنه أعرابي من الأعراب، ما نعرف من هو، فهذا من باب مبهمات المتن. نعم. هذا كله إرشاد، إرشاد.
باب جامع ما جاء في الطعام والشراب. قال حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ قال فقلت نعم. قال للطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم، فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فآدمته، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال أذن لعشرة بالدخول، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80 رجلا.
نعم. أقول هذا الحديث، هذا الحديث من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو آية من آيات صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. والذين يشترطون في المعجزة أن يكون متحدى بها يخرج من عندهم مثل هذا النص، لأن هذا النص ليس فيه تحدي، إنما فيه آية حسية رآها الصحابة، وهي تكثير الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطعام الذي لا يكاد يكفي الواحد أو الاثنين، فيكفي 70 أو 80، وفي رواية أخرى حديث آخر قصة أخرى أن الطعام القليل كفى 300 من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي أورده المصنف نمر عليه ونتكلم على المسائل. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ أقول هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى فيه ما كان عناية ما كان من الصحابة رضوان الله عليهم من العناية والاهتمام بأمر الرسول حتى يلاحظوا صوته صلى الله عليه وسلم أنه ضعف من الجوع، أنه ضعف من الجوع. والقصة هذه سارت إبان حفر الخندق، إبان حفر الخندق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إبان الحفر حصل له ذلك. مسألة ثانية في هذا المقطع، هذا المقطع وهذا الحديث وأمثال من الأحاديث التي وردت فيها إشارة وذكر لجوع النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعض أهل الحديث يردها بحجة إيش؟ يقول تخالف الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا صام يبيت وربه يطعمه ويسقيه. قال: فمقتضى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لا يشعر بالجوع، فيرد هذه الأحاديث يقول لنكارتها، يعني لمخالفتها هذا الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه يبيت ويطعمه ربه ويسقيه. وأهل العلم يقولون لا معارضة ولا منافاة، فإذا صام أطعمه الله وسقى وواصل وقدر على الوصال. أما إذا لم يصل وكان لم يصم وكان في حال الناس فهو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فلا معارضة ولا اختلاف. الأمر الثالث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عيشه في الدنيا عيش يعني فيه نوع من التقلل لا التكثر، هو رسول وهم يحفرون الخندق وهو كذا، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يجوع ويعطش، وفي معارك أخرى أدمي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته وشج جبينه صلى الله عليه وسلم، فهو بشر يعتريه ما يعتري البشر جميعهم صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع فيه أن الرجل إذا رأى من حال إخوانه أو من حال من يعز عليه شيء من هذا أنه يأتي، كمان حال أبي طلحة ترى ما كان كثير، هو نفسه جاء إلى زوجه إلى بيت عندكم شيء؟ إيش بك؟ قالوا قال أبو أطعم الرسول صلى الله عليه وسلم، لاحظت أنه تعبان وجيعان عليه الصلاة والسلام. ففيه أن الإنسان يعني يتفقد حال إخوانه وحال من معه وينظر في شأنهم. ثم قال: فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المكان الذي كان نازلا فيه في ذلك الوقت، يعني في المكان الذي كان نازلا فيه في ذلك الوقت. مسألة: فأرسلتني إلى الرسول بهذا العيش، يعني هذا كله إشارة منها ترى يا رسول الله هذا اللي عندنا ونبغاك أنت لك، لا نريد معك أحد. ومع ذلك الرسول هو ذكي صلى الله عليه وسلم ويعرف، وأكيد عرف أنه هذا مقصودها، لكن الرسول كان واثقا ومعتمدا بالله سبحانه وتعالى. كان الصحابة أحيانا إذا أجدى بالماء يقول: يا رسول الله أدعو الله لنا ينزل لنا الماء، ما عندنا موية في السفر، انقطعوا عن الطريق، قول يا رسول الله أدعو الله لنا يكثر لنا الماء يأتينا بكذا، يعلمون هذا، يعلمون هذا من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي نظرت إلى وضعها، والرسول نظر إلى كرامة الله له صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد. لا يعني مسجد المدينة، إنما يعني المسجد الذي اتخذ في ذلك المحل، المسجد الذي اتخذ في ذلك المحل. قال: ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قال: فقلت نعم. طبعا أبو طلحة بالنسبة لأنس زوج أمه، أنس بن مالك أبو مالك وليس أبوه أبو طلحة، خلاص ليس أبوه أبا طلحة، أبو طلحة زوج أمه. تعرفوا قصتها لما تزوج أم سليم، جعلت مهرها أن يسلم، جعلت مهرها أن يسلم. فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمعه قوموا. يقول فانطلقت بين أيديهم، سبقتهم، أبغى ألحق أم سليم وأقول لها ترجاك الرسول ومعه الصحابة رضوان الله عليهم، حتى جئت أبا طلحة فأخبرتهم. فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. أم سليم يقول العلماء كانت من خالات الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضاعة، ولذلك الرسول كان ينام عندها أحيانا في بيتها، كانت تجعل له نطع من جلد فينام عليه فيعرق، فتأتي بإناء للعطر تسحب حبات العرق من الرسول صلى الله عليه وسلم. فانتبه الرسول وهي تصنع ذلك، قال: ما تصنع يا أم سليم؟ قالت: هو عرقك يا رسول الله ندوفه في عطرنا، وإنه لأطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. فقالت: الله ورسوله أعلم. انتهى القضية محسومة مدام الرسول ما في كلام. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله وأبو طلحة معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم؟ هو يتكلم معها خالته، خلاص، هل أمي يا أم سليم؟ ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز، في رواية قطع خبز، في أول الحديث هذا قال قرصان خبز شعير، قال لا مانع أن يكون قرصان مقطعة، قرصان مقطعة، هذا اللي عندي، إيش عندي؟ هذا اللي عندي، خبز إيش؟ كانوا هم يحبوا الودك، إيش هو الودك؟ السمن، الشحم، فأخذت الشحم هذا والودك، حتى الودك عندها في قربة بالقوة تعصرها، اثنين قاعدوا يسووا فيها لين نزلت اللي قدرت عليه وخلطته بهذا العيش، جاب قصعة وفت فيه العيش، فتت فيه العيش وداكته، يعني صبت عليه اللي بقي عندها في القربة من الودك من السمن هذا، وآدمته أنا جارته زي الإيدام، خلطت هذا بهذا. يقول: فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكا لها فأدمته، أدمته يعني جعلته إيدام، خلطت هذا بهذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول. جاء في بعض الروايات أنه قال: اللهم أعظم فيه البركة، اللهم أعظم فيه البركة. جاء في حديث لما جاء الرسول إلى صلح الحديبية أنه ما كان عندهم ماء، فقالوا: هنا بئر ما فيه ماء. فقال: أين هذا البئر؟ فأتوا بالرسول إلى البئر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كلمات ونفث وتفل في البئر، فإذا الماء يفور في البئر. الآن ما ندري فين هذا البئر، هي هنا بس فين والله ما نعرف، البئر هذه موجودة في جهة الحديبية، خلاص كلمة على الهامش. مسيلمة الكذاب حكوا له هذه القصة، فقالوا له الرسول يعني عنده آيات ومعجزات، أنت إيش عندك؟ قال: إيش من معجزاته؟ قال: تفل في بئر ما في ماء ففار الماء. قال: أمشي نروح لبئر ما في ماء. فراحوا البئر فيه شوية ماء فتفل فيه فجف الماء، على العكس. طيب ففتت وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول. ثم قال لأبي طلحة: إذن لعشرة بالدخول، لأنه بيت أم سليم صغير، خلاص، إذن لعشرة بالدخول حتى يأكلوا ويشبعوا ويخرجوا ويجي اللي بعدهم. هذه صورة يا شباب، هذه صورة يا شباب ما يسمى اليوم بالبوفيه. هذه صورة البوفيه. بعض الناس كنت أتكلم معه كان يقول لي يا أخي أنا ما أرى البوفيه، هذا في إهانة للناس، كيف تدخلهم دفعات دفعات واحد ورا الثاني وبعدين يغلق بعدين إيش هذا؟ لا لا أحسن تباس يحط لك. قلت له يا أخي هذا ترى له أصل في السنة. قال إيش هو الأصل؟ قلت له هذا، فأوردت له هذا الحديث. هذا أصل للبوفيه ترى، هذا أصل للبوفيه، إنه الناس فهذا لا ينافي الكرم ولا ينافي الجود ولا ينافي إطعام الضيف ولا ينافي إطعام الناس، ولا ما فعله الرسول. فأدخل الناس عشرة عشرة، هذا صورة البوفيه. فليس بل البوفيه قد يحفظ المال ويحفظ النعمة أكثر مما تحفظها التباس إذا تأدب الناس بالأدب. إيش هو الأدب؟ ما دمنا في الطعام والشراب، إيش هو الأدب؟ الأدب أنك تصحن اللي تأخذه، يا أخي خذ على قدك لا تكثر، خلي في حسابك أنك تقوم وتصحن فاضي ما في شيء، أما تأخذ تملأ تملأ ثم تقوم ونص الطبق متروك، يا أخي أنت أفسدت المال على أهلي، وصارت صورتك صورة أهل الشراهة، صورة أهل الشراهة. يا أخي احرص على المال كأنه مالك، خذ شوية شوية. كانت أمهاتنا وإحنا صغار لما نأكل يقول كلوا نونو نونو، كنا أنتوا كنتم قالوا لكم هذا، يقول كلوا نونو نونو، يعني خذ قليل قليل، خذ قليل قليل، إذا خلصت روح خذ مرة تانية ما حد يمنعك. أما تملي نص الصحن وبعدين تقوم تملي الصحن ثم تقوم وتترك نص الصحن، فلو مشيت على البوفيه بهذه الطريقة ترى أقرب الصور للحفاظ على النعمة هذه الطريقة، العرض عن طريق إيش؟ البوفيه. هذه الآن طريقتها، هذا أصلها. إذن العلة مسألة، إذن العلة في أنه أذن لعشرة عشرة صغر المكان، صغر المكان، المكان ما يستوعب، فخلاص خشوا عشرة عشرة، يخلص العشرة يجي العشرة اللي بعدهم. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ولاحظوا كلمة حتى شبعوا، يعني مو بس مجرد أنه أكل ما يقيم أوده أو صلبه، لا، أكل حتى شبع. ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا. شوفوا بيأكد على كلمة شبعوا، مو مجرد أنه أكل لقيمات يقمنا صلبه. والقوم 70 رجلا أو 80 رجلا، هذا محل الآية والدلالة على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله جعل البركة في هذا الطعام القليل اللي كان عبارة عن كسرات من قرصان خبز يدوب تكف الرسول ويمكن أم سليم وأبو طلحة وانتهينا ما في. والعكة جاء في رواية أنه اثنين قعدوا يعصروها حتى ينزلوا السمن ما فيها كفة، ومو كفاهم بس حتى يقيموا صلبهم، لا كفاهم أن يأكلوا حتى، ودخلوا عشرة عشرة. يعني الإنسان لما يدخل جماعة كثيرة يمكن يقول مع الجماعة الكثير يعني يقول يعني يدوبة مش لا، عشرة عشرة بحيث أنه كلهم يجلسوا إيش جلسة أكل يأكلوا عشرة من هذه من هذا الطعام الذي صنعته أم سليم رضي الله عنها وأرضاها. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل الباب، هذا أحاديث كثيرة، إن شاء الله نواصل بإذن الله في الغد. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة في شيء؟